إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قتل عمرو بن معاذ الأشهلي في معركة أحد شهيدا، وعمره إذ قتل 32 سنة. لقد استشهد في شرخ الشباب. وفي رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزوة، جاءت أم عمرو بن معاذ وهي كبشة بنت رافع رضي الله عنها، جاءت تعدو نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه، وسعد بن معاذ أخو عمرو الشهيد آخذ بعنان فرس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أمي، يعني أقبلت. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بها. فدنت كبشة حتى تأملت وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفته، فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة. فعزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمر بن معاذ ابنها، ثم قال: يا أم سعد، أبشري وبشري أهليهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، أدعو لمن خلفوا. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا. أرأيتم حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع بهم؟ لقد كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حياة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا: قتل محمد، حتى كثر الصراخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة، فاستقبلت عند خروجها بابنها وزوجها وأخيها، كلهم قتلى. يقول أنس: لا أدري أيهم استقبلت به أولا، فلما مرت على آخرهم قالوا: أبوك، زوجك، أخوك، ابنك. وهي تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: أمامك، أمامك. حتى دفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأته أخذت بطرف ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذ سلمت من عطب. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فلما نؤوا إليها وبلغت بخبر استشهادهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه، أنظر إليه. فأشير لها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة إذ سلمت يا رسول الله فهي صغيرة هينة. هكذا كان حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان حبا صادقا، حبا مؤثرا على المشاعر، حبا صابغا للحياة باللون الموافق للشريعة. الهدي هديه، والسمت سمته، والأمر أمره. الحياة تبنى على الطريقة التي أمر بها. كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حبا حيا محركا دافعا إيجابيا. كان ذلك الحب ربما حملهم على أن يتشبثوا بكل ما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، فلا يتركونه ولا يزهدون فيه لأنه سنة، بل كان وصفه بالسنة أعظم سبب لتشبثهم به وتمسكهم به. إن سمعتم عن الحب فهذا هو الحب الصادق، إذ يتمثل حياة تعاش ونفسا يستنشق. يقول المعرور بن سويد رحمه الله: دخلنا على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه آخر حياته إذ سكن الربذة، فإذا على أبي ذر برد وعلى خادمه الغلام برد مثله، برد مثله. فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فجمعتهما فكانت لك حلة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. هذا هو التبرير، انتهى. رسول الله قال: إذن فنفعل. كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقلب انفعالاتهم، ولأجله يتركون حقوق أنفسهم. يقول علي بن زيد رحمه الله: بلغ مصعب بن الزبير عن عريف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، عريف الأنصار المسؤول عن شيء من شؤونهم، عريف عليهم، بلغ مصعب بن الزبير إذ كان أميرا عن ذلك العريف شيئا يكرهه، فهم مصعب أن يعاقبه. فدخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لمصعب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، أو قال: استوصوا بالأنصار معروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى مصعب نفسه عن سريره، نزل عن كرسيه وألزق خده بالبساط، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. وترك الرجل فما كلمه. هذا الحب، الحب الحقيقي، ما هو بالدعاوى. كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يمتثلون لمجرد الامتثال، ولو كانت نفوسهم لا تشتهي الشيء، ولكن لأجل الامتثال فلا قيمة لشهوات النفس. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال، يعني عن عمرو قال: كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نصنع له الطعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، يعني يأكل منه شيئا قليلا جدا. قال: فلا يصيب منه كثيرا. فقلنا له: تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال: إني لا آمركم به أني أشتهيه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الله أكبر، ما أعظم هذا الامتثال، وما أعظم هذا الحب، وما أصدقه وما أعمقه. قد يكون امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور التعبدية سهلا ميسورا، وقد يستطيعه كثيرا من الناس، أما أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم بالتنازل عن ماله الذي هو حقه، فهذا صعب عسير على كثير من النفوس التي جبلت على حب المال، وربما اختصم الأخوان على لعاعة من الدنيا. صعب على أولئك الناس الذين كان من شأنهم أن قال الله عنهم: وتحبون المال حبا جما. أما الصحابة فقد نجحوا أيما نجاح في هذه الاختبارات الشاقة، فمن ذلك ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على أبي حدرد الأنصاري دينا، فجاء كعب يتقاضى دينه من أبي حدرد، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كشف ستر حجرته، لم يخرج ولا تكلم، كشف ستر حجرته صلى الله عليه وآله وسلم وأشار بيده هكذا، يعني ضع النصف، النصف 50%. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. هذا هو الحب الحقيقي، الحب النابض، الحب المؤثر، الحب الذي ترى آثاره في زوايا الحياة، تراه في المطعم والملبس وطريقة الحياة والعيش والأكل والكلام والتعامل والعلاقات، حب حقيقي. لم يكتف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، بل كانت أعينهم ترمق إشاراته فيجيبونه لما أشار، وينقادون له فيما لحظهم به. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد الرجل خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل أعرض عنه، صد بوجهه صدودا، ما تكلم. فلما رأى الرجل كراهية الخاتم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم عدم رضاه للبسه له، ألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق من فضة، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أجدادنا، مع ما هم عليه من حبهم الحقيقي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قط يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم، ولا أقاموا احتفالا ليوم هجرته ولا ليوم إسرائه ولا معراجه، بل لم يكونوا يعرفون يوم مولده على وجه الدقة، لا يعرفونه على وجه الدقة لعدم العناية به. ووالله لو كان فيه طرف خير لما ترددوا عن المسابقة إليه، ولما كان أواخر الأمة ممن ضعف علمهم بالسنة وتمسكهم بها لما كانوا أسبق لهذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم. أزيدكم ما فعله الصحابة ولا عرفوه، ولا فعله التابعون ولا عرفوه، ولا فعله أتباع التابعين ولا عرفوه، إنما عرفه الخلف ممن ضعف تمسكهم فغطوا ضعف التمسك باختراع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. ما أمرت بالاختراع ولا أمرت بالتجديد فيما هو توقيفي، أنت مأمور بالاتباع وفقط. وظيفتك التي لا أفضل لك عند الله منها أن تكون لرسول الله تابعا. ما أسهل الحب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مجرد دعاوى، ما أسهل إذا كان ذلك الحب مجرد شعارات ترفع وعطل وأغاني وتوزيع حلوى، ما أسهل هذا الحب وما أهونه وما أضعفه في الدلالة على الحب الصادق. أين أثر رسول الله في عباداتك، في عقيدتك، إيمانك، سلوكك، بعدك عما نهى، مسارعتك لما أمر، تعظيمك للسنة؟ فإذا عرفت أن شيئا سنة خفق قلبك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم تفعله، هينا جدا ذلك الحب الذي لا يكلفني فعل شيء. ما أهون الحب الذي لا يحملني على ترك شيء؟ حب باللسان، قصائد، طرب. ومن هوان ذلك الحب أنك ترى كثيرا ممن يضعف اهتمامه بالسنة مسارعا إليها، بل إن بعض المبغضين للسنة والمشوهين لأتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوكا هم أكثر الناس احتفالا به. أليست هذه مفارقة؟ أليس من الغريب أن يكون من أوائل الدول التي شجعت ودعمت مثل هذا الاحتفال البدعي هي الدولة العبيدية البدعية الضالة التي قتلت علماء السنة في مصر وفي بلاد المغرب الإسلامي؟ سهل ذلك الحب المعزول، الحب السلبي، الحب البارد الذي لا أثر له على الحياة، فيتخوض الإنسان في ألوان المحرمات ويزهد في السنة وربما شوهها ورمى أتباعها بكل نقيصة وهو جذل بالمولد. والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت في هيئته ولحيته وشكله وسلوكه بعض ما تنتقده القنوات الفضائية الفريحة بالمولد. ولأجل سهولته ادعاه من لا يرفع بالسنة رأسا، بل أمر نابليون بونابرت إذ دخل مصر أمرهم أن يعيدوا الاحتفال بالمولد، وأعطاهم من أموال الحملة الفرنسية ليقيموا الاحتفال. كتبه جبرتي المصري رحمه الله الجبرتي الحنفي في تاريخ مصر. إنها مفارقة تكشف الحقيقة، حب رسول الله باتباعه، تعظيم أمره، الوقوف على حد ما حده، البعد عما نهى عنه، تعظيم سنته، حبها، حب أهلها، تعظيم أتباعها. هكذا يعود الحب إلى نصابه. وبرغم ذلك فلا غلو، حب معتدل، حب مضبوط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا رب اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أتباع هديه ومعظمي سنته، وإن قصرنا في العمل احشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن وقوع المسلم بشيء من المخالفات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أبدا مبررا للوقوع في مخالفة أخرى. فلا يقول النقائل: ما بالكم إنما تتكلمون عن يوم المولد وتسكتون عن غيره. كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. ولو خالف الناس في باب فوقعوا في خلاف الهدي فإن ذلك ليس مبررا لشق باب جديد لبدعة جديدة. لكن شأن المسلم إن خالف أن يستغفر وأن يتوب، لا أن يجعل من المخالفة بابا يفتح من خلاله بوابات جديدة لمخالفات فيقول: فعلت هذه فلم لا أفعل ذه. ليس مبررا. الشرف، كل الشرف في كمال العبودية لله. العز، كل العز باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تملأ حياتنا لزوما للسنة وتعظيما للسنة. اللهم إنا نسألك أن تقر في قلوبنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يرضيك، والحب الذي يقربنا عندك، والحب الذي يرفعنا في الجنة منازل يا رب العالمين. اللهم اعف عن تقصيرنا، وتجاوز عن زللنا، وسامح معاصينا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب، ونستغفرك من كل معصية، فاغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعمر بلادنا وسائر بلاد المسلمين بأنوار السنة. اللهم أعمرها بأنوار السنة وهدي الشريعة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.